الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس الدوره التفصيليه الاولى لمسجد عايض بن حمود المطيري، وهو الثالث في قراءتنا لكتاب متن الاجروميه، ونحن في صبيحه السبت الثالث من شهر ربيع الثاني عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في عند قول المصنف للجزم على متى، فنبدأ على بركة الله تعالى، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صح؟ ها؟ خفض الخفض وقفنا. طيب، والخفض ثلاث علامات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال ابن أجروم في رسالته الأجرومية، قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المنفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. قال: وللجزم علامتان.
طيب، سبق معنا وأن بين المصنف رحمه الله علامات الإعراب، وقلنا الضمة علامة للرفع، والألف علامة للرفع في مواضع، وذكرنا أيضا علامات النصب، وقلنا إن النصب علامات منها الفتحة والألف مثلا. وأيضا الآن نريد أن نعرف علامات الخفض. أولا، باب الخفض بابان لا ثالث لهما، وهذا يدلنا أن العربية لغة سهلة، فلن تجد شيئا مخفوضا أي مجرورا إلا في موضعين: المجرور بالإضافة والمجرور بحرف الجر فقط. المجرور بالإضافة والمجرور بحرف الجر فقط، لا ثالث له. فأنت تقول: مال زيد. لماذا جررنا زيد؟ لأنه مضاف. إذن مال زيد، فالمجرور بالإضافة هذا الأول، والثاني مجرور بحرف. تقول: جئت من البيت إلى المسجد، من البيت إلى المسجد. وهذا الخفض أو هذا الجر، يسميه بعضهم الخفض يسميه بعضهم الجر، هذا الخفض وهذا الجر له ثلاث علامات: الكسرة وهي أم الباب، الكسرة وهي أم الباب، فتقول: مررت بزيد وعمر، وهذا غلام زيد. مررت بزيد وعمر، وهذا غلام بكر. فالكسرة هي علامة الخفض. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد الذي لا ينصرف. وهنا لابد أن ننتبه، نتذكر ما درسنا، وهو قلنا الأسماء منقسمة إلى قسمين: مبنية، وما لنا علاقة فيها. لماذا؟ لأنها لا تتغير أواخرها بتغير عوامل الداخلة عليها، أليس كذلك؟ إذن الاسم ينقسم إلى قسمين: اسم مبني، وهذا تركناه وراء ظهرنا، مثل الذي والتي وهذا وهذه، ومن، ما، أنا، أنت، ونحو ذلك. طيب، القسم الثاني: الأسماء المعربة. الأسماء المعربة الآن ننتبه أنها تنقسم إلى قسمين. الأسماء المعربة تنقسم إلى قسمين فقط، وهذا أيضا سهل: اسم معرب ممكن. شو نسميه؟ اسم معرب ممكن.
ومعنى كونه ممكن اكتب أن ينون ويجر بالكسرة، أن ينون ويجر بالكسرة. انتبه الآن، إذن اسم معرب ممكن ينون ويجر بالكسرة. لماذا قلنا ممكن؟ انتبه لهذا الكلام. قلنا ممكن لأنه ليس فيه شبه الفعل ولا شبه الحرف، واضح؟ ممكن من الاسمية، فليس بينه وبين الحروف تشابه ولا بينه وبين الأسماء تشابه. يعني مثلا لما أنت تسمع، اليوم صرنا نسمع أن واحدة اسمها في، الحين أنت اشتبه عليك الأمر، في هذا حرف ولا اسم؟ صح ولا لا؟ فهذا ما تستطيع أن تقول أنه اسم ممكن. ليش؟ لأن بمجرد لسماعك لكلمة في حصل عندك إشكال، هذا حرف ولا اسم؟ إذا حصل عندك إشكال معناها ليس بممكن، خصوصا إذا كانت سليقتك سليمة. لما أنت تسمع كلمة حمدة، حمدة، حين هذا حمد الرجل نومه، حمد الرجل علمه، ولا هو اسمه حمد؟ اشتبه عليك، فلما اشتبه إذن لا تقول ليس بممكن. لاحظ الآن، أحمد فلان، أحمد للخير من فلان، يمكن يكون فعل يمكن يكون اسم، أحمد، صح ولا لا؟ إذن الاسم الممكن ليش قلنا عنه ممكن؟ ليس فيه شبه الحرفية ولا شبه الفعلية، لهذا سميناه ممكن. فمثلا من علامات تمكين الاسم تنوينه، فأنت تقول جاء محمد وبكر وزيد وعلي، لاحظ، ورأيت محمدا وبكرا وزيدا وعليا، ومررت بمحمد وبكر وزيد وعلي، هذا علامة تمكين الاسم أنه قابل للتنوين. لكن انتبه الآن، الاسم إذا كان قابلا للتمكين فهذا نسميه الاسم الممكن لأن فيه تنوين. وأيضا من علامات تمكنه من باب الإسمية أنه يمكن جره بالكسرة، يمكن جره بالكسرة، فأنت تقول مررت بمحمد، جئت إلى المسجد، جئت إلى المسجد، هذه علامات الاسم الممكن. وأما الاسم غير الممكن، بين قوسين اكتب الاسم الممنوع من الصرف. طيب معنى هذا الكلام أن الاسم الممكن ممكن نسميه الاسم المنصرف. طيب والقسم الثاني، الاسم غير الممكن نسميه الاسم الذي لا ينصرف. ما معنى لا ينصرف؟ أي لا ينون ولا يجر. إيش؟ أسئلة سهلة جدا، أي لا ينون ولا يجر. فمثلا أنت تقول قال أحمد، قال أحمد، قالت فاطمة، انتبه الآن، ما يصير تقول قال أحمد ومررت بأحمد ومررت بأحمد، لاحظ الآن، ومررت بفاطمة، فلما لم يمكنك وضع التنوين عليه ولا جره ماذا نسميه؟ نسميه الاسم غير الممكن أو الاسم الذي لا ينصرف. وممكن تعريف الاسم المنصرف إيش قلنا؟ هو الاسم المنصرف الممكن، إيش قلنا؟ ليس فيه شبه لا بالفعل ولا
بالحرف،
بالحرف. إذن الاسم الذي لا ينصرف كيف نعرفه؟ سهل جدا، تقول هو كل اسم، اكتب الاسم الذي لا ينصرف، كل اسم أشبه الفعل في علتين. كل اسم أشبه الفعل في علتين ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. كل اسم أشبه الفعل في علتين بس، ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. لما أنت تسمع كلمة أحمد، فكلمة أحمد أشبه الفعل في علتين فرعيتين ترجع إحداهما إلى اللفظ وهو وزن الفعل، أحمد كأفعل. طيب وحمد؟ حمد كفعل. لاحظ، أحمد كأفعل، فكل ما كان على وزان الأفعال فوجد فيه علة من علل الأفعال. فلذلك لاحظ الآن، كل اسم وجد فيه علتين فرعيتين ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، مثل أحمد. أحمد أشبه الفعل في علتين فرعيتين، الأولى راجعة إلى اللفظ، ما هي؟ أحمد على وزن أفعل، هذه علة لفظية ظاهرة. والأخرى وهي، هل أحمد الآن دال على العلمية مع كونه على وزن فعل ولا ليس دالا؟ دال، دال على العلمية، ها؟ إلا إذا سمينا به إنسان، علم. إذا سمينا به إنسان صار علم. إذن الآن هذه علة أخرى وهي العلمية. فأحمد جمع وصفين، وصف أنه كونه على وزان الأفعل وكونه على العلمية، على العلمية أو الوصفية أيا كان، مثل ما قال يمكن نريد به الوصف. فإذن فيه علتان، علة وزن الفعل وعلة العلمية. فهذه الأول راجع إلى ماذا؟ لفظ، والثاني راجع إلى ماذا؟ المعنى. ولهذا نقول الاسم الذي شابه الفعل، الاسم الذي شابه الفعل في الوزن، شابه الفعل في إيش؟ في الوزن، وكان دالا على العلمية أو كان دالا على الوصفية أو كان دالا على التأنيث، فهذا هو الاسم الممنوع من الصرف. هذه مسألة سهلة جدا، ما يحتاج أن نحن نعقد الأمور. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله، الاسم الممنوع من الصرف ما هو صعب ترى. الاسم الممنوع من الصرف مثلا، فأنت تقول قد يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة، مو لازم علتين. مثال ذلك، مثال ذلك، اكتب الاسم المختوم بتاء التأنيث، الاسم المختوم بتاء التأنيث مثاله عائشة، فاطمة، وأيضا
حمزة،
سعيدة، أي اسم مؤنث فيه تاء التأنيث فأنت تعرف أنه ممنوع من الصرف. أيضا سهل جدا، الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة، بألف التأنيث الممدودة، مثل صحراء، سماء، أو بألف التأنيث المقصورة مثل ليلى وسهى، فهذه أيضا سهلة جدا. كم صيغة ذكرنا الآن؟ لا، أكثر من ثلاث، ذكرنا ثلاث، الألف، ألف التأنيث، اسم المؤنث المنتهى بتاء التأنيث، والاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة، والاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة، والرابع اكتب كل اسم بعد ثالثه، بعد ثالث حرفه ألف ونون، مثل عثمان، كل اسم بعد الحرف الثالث ألف ونون مثل عثمان، عفان، سلمان، ها سهل. فأنت تقول قال سلمان، ما يصير تقول سلمان، قال سلمان، رأيت سلمان، مررت بسلمان، هذا الرابع. طيب الخامس، الخامس كل اسم على صيغة منتهى الجموع، كل اسم على صيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع محفوظة في ثلاثة أوزان، احفظوها. إيش هي الأوزان هذه؟ مفاعيل، هذه واحدة، مفاعيل، كل ما كان على وزن مفاعيل مثل مصابيح، ومفاعل مثل مواطن، مواطن مدارس، ومفاعيل، مفاعيل ذكرنا، مفاعيل مثل مصابيح، ومفاعل مثل مواطن. إذن هذه صيغة منتهى الجموع. وأيضا مثلا طيب يكفي هذا، هذا الاسم الممنوع من الصرف ما كان على صيغة منتهى الجموع، ما كان على صيغة منتهى الجموع. هذه التي ذكرنا كم الآن؟
خمسة.
خمسة. طيب هذه من أمثلة الممنوع من الصرف. قال رحمه الله الآن عرفنا، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف. ايش معنى قلنا المفرد المنصرف؟ الممكن، احسنت. الاسم الممكن الذي ليس فيه شبه حرفي من الحرف ولا شبه من الفعل، وجمع التكسير المنصرف. هذا الان دخول في باب الاسماء. باب الاسماء قلنا تذكرون انواع الجموع مره ثانيه، الجموع كم أنواع الجموع في اللغة العربية؟ جمع المذكر السالم وملحقاته، جمع المؤنث السالم وملحقاته، ها، جمع التكسير وملحقاته، هذا هو أنواع الجموع في اللغة العربية. طيب جمع التكسير ينقسم إلى قسمين، جمع تكسير ممنوع ممكن وجمع تكسير غير ممكن. إذن جمع تكسير منصرف وجمع تكسير غير منصرف. طيب جمع التكسير المنصرف، فأنت تقول مثلا هذه أقلام، اشتريت أقلاما، كتبت بأقلام، فهذا يسمى جمع تكسير منصرف. الورق ما جمعه؟ أوراق. الورق جمعه أوراق، فأنت تقول هذه أوراق، ورأيت أوراقا، وكتبت في أوراق، هذا يسمى جمع التكسير المنصرف. طيب وجمع التكسير غير المنصرف؟ لا، لا تجره ولا تكسره بالكسرة، انتبه. إذن جمع التكسير المنصرف مثل إيش؟ الاسم الممكن يجر بالكسرة، أحسن. وجمع المؤنث السالم، ما هو جمع المؤنث السالم؟ مر معنا في الدرس الماضي أرسلان، إيش جمع المؤنث السالم؟ ها؟ لا أترك، جيت ولا ما جيت، أنت فكر مع نفسك. المؤنث السالم إيش؟ جمع الإناث، مسلم، مسلمة، اجمعها، كيف تجمع؟ مسلمات. إذن جمع المؤنث السالم مسلمات، كل جمع دال على الإناث بزيادة ألف وتاء، سهل، اللغة العربية سهلة، لا تقل يا رسلان أنا لا أفهم العربية، أسهل لغة في العالم، لأن الله عز وجل أنزل به القرآن، هو أسهل لغة وأسلس لغة وأوسع لغة وأعظم لغة وأفخم لغة إلى آخر مرحب خلص. ها؟ من لا يعرف قيمة العربية فليقرأ الصاعقة الغضبية على من أنكر العربية. ها؟ تعرفون الكتاب هذا؟ هذا كتاب الطوفي، الصاعقة الغضبية على من أنكر العربية. إذن الكسرة علامة للخفض في ثلاثة مواضع، نعيدها مرة ثانية مع بعض، في الاسم الذي المفرد المنصرف، في جمع التكسير المنصرف، في جمع المؤنث السالم. فأنت تقول مررت بمسلمات، مررت بمسلمات، فأنت تقول مسلمات، إذن علامة الجر في جمع المؤنث السالم الكسرة. ثم قال رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. يلا نتذاكر وإياكم الأسماء الخمسة، ما هي شيخ؟ فوك بس أبوك أخوك، دائما اذكرها بالإضافة أحسن، أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. إذن هذه الأسماء الخمسة، والسادس ممجون. طيب الأسماء الخمسة مر معنا نرفع بأي شيء؟ قال، أكمل العبارة، قال أسماء الخمسة، قال أسماء الخمسة شنو؟ أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. قال جيب واحدة من هذه الخمسة. لا هو ما راح نغير.
قال أبوك
أحسنت، قال أبوك. الأسماء الخمسة مر معنا أنه يرفع بالواو وينصب بالألف، رأيت أباك، رأيت أباك، رأيت أباك، إن له أبا شيخا كبيرا، أبا، رأيت أباك. طيب الآن نأتي إلى الجر، الأسماء الخمسة كيف نجرها؟ قال الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة مررت بأبيك، هذه سهلة جدا، مررت بأبيك، فأنت تقول مررت بأبيك، بأبيك، فدل على أن الأسماء الخمسة يجر بأي شيء، يخفض بأي شيء، بالياء. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. إذن هكذا نكون انتهينا من الأسماء الخمسة أصلا. كيف انتهينا؟ الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، ترفع بالواو وتنصب بالياء بالألف، تنصب بالألف وتجر بالياء، ممتاز خلاص. قال رحمه الله: وفي التثنية، تعرفون التثنية مر معنا ولا لا؟ كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة إيش؟ ألف ونون أو ياء ونون، صح ولا لا؟ طيب عامر مسلم، ثني مسلم، مسلمان، قال، لاحظ، قال المسلمان، رفعناها بأي شيء؟ لا، المسلمان بالألف، لأنه من الأسماء الخمسة، مر معنا الأسماء الخمسة يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذن قال المسلمان، ورأيت المسلمين، ومررت بالمسلمين، لذلك هنا قال وفي التثنية، فالياء علامة للخفض في التثنية. فإن قال قائل: طيب هو ينصب بالياء ويجر بالياء، شلون أعرف أنه منصوب ولا مجرور؟ سهلة جدا جدا.
المثنى
لا 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 عفوا المثنى الآن لن تقول قال المسلمان، رأيت المسلمين، انتبه، رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين. السؤال الآن، قد يقول قائل المثنى ينصب ويجر بالياء، كيف أعرف أنه منصوب أو مجرور؟ أقول سهل جدا، مر معنا أن المجرور له بابان لا ثالث لهما، مجرور بالإضافة، مجرور بحرف. فإذا وجدت حرفا فتعرف أنه مجرور فتقول الياء علامة الجر، مثلا ها تقول أتيت ها من البيتين، أتيت من البيتين إلى المسجدين، ها سهل، من إلى حرف جر، فالياء علامة الجر. أو بالإضافة فتقول مثلا نضيف إلى البيتين، تقول باب البيتين، باب البيتين مفتوح. ليش قلت باب البيتين مفتوح؟ تقول اليوم مثلا باب البيتين مفتوح، تقول باب المسجدين مغلق. بلينك أضفت، لما تضيف لابد أن تجر، علامة الجر في الياء، ما عدا ذلك فهو منصوب. بس المثنى إذا رأيت فيه ياء انظر هل قبله حرف جر، هل هو مضاف أو لا. فإذا لم يكن مضافا إليه ولا إذا لم يكن مضافا ولا لم يكن حرف جر فهو منصوب قطعا. طيب والجمع، مر معنا أن الجمع، إذ الجمع إذا أطلق في كتب اللغة فالمقصود به جمع المذكر السالم، لا تنسى هذه. ليش؟ لأن عندهم أنهم يقولون عن جمع التكسير جمع التكسير، يقولون عن جمع المؤنث السالم جمع المؤنث، وإذا قالوا الجمع فالمقصود به إيش؟ جمع المذكر السالم. طيب جمع المذكر السالم مر معنا أنه يرفع بأي شيء، لحظة شيخ أنت اجمع المسلم،
مسلم
اجمع اجمع
مسلمين،
مسلمين ولا مسلمون؟
مسلمون
مسلمون ومسلمين، هذا جمعه صح كلامك. طيب مسلم جمعه مسلمون مسلمين، إذا ما هو جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم كل اسم دال على اثنين ثلاثة فأكثر بزيادة واو ونون أو يا ونون، مر معنى هذا. فأنت تقول قال المسلمون، صام المسلمون، صلى المسلمون، يرفع بالواو. جمع المذكر السالم يرفع بأي شيء؟ مر معنا يرفع بالواو. وينصب ويجر بالياء، وينصب مر معنا في الدرس الماضي، قلنا رأيت المسلمين قد اختلف، ها رأيت المسلمين قد اختلف. ويجر بالياء مررت بالمسلمين وقد صلوا، مررت بالمسلمين وقد صلوا. إذن علامة الياء علامة للخفض في جمع المذكر السالم أيضا، وهذه أيضا سهلة. مرة ثانية، الياء علامة للخفض في الأسماء الخمسة وفي جمع التكسير وفي عفوا في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، أحسنت. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، هذا الذي اليوم شيء جديد علينا، الفتحة علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ قلنا غير الممكن. لماذا لا ينصرف؟ إما لأن فيه شبه بالحرف، وإما لأن فيه شبه بالفعل، هذا سبب عدم قوته، عدم مقدرته على الدخول في باب الإسمية على وجه الكمال والتمام، هذا هو السبب. ولذلك الرجل عليه أن يظهر الرجولة بكامل خلقه وبكامل ملابسه، والمرأة عليها أن تظهر الأنوثة بكامل ملابسها وأخلاقها، لا حتى لا يكون هناك تشابه، لأن إذا صار تشابه صارت مشكلة بين الرجال والنساء، حتى في الإعراب صار مشكلة عندنا. ليش؟ لأن في تشابه بين الاسم وبين الفعل، صار سووا لنا مشكلة. طيب الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، إيش قلنا في الاسم الذي لا ينصرف؟ كل اسم أشبه الفعل في علتين فرعيتين. إذن هذه مسألة سهلة جدا. الاسم الذي لا ينصرف، أخذنا بعض الأوزان للدلالة على الأسماء التي لا تنصرف. طيب، قد يقول قائل ما هما العلتان الفرعيتان؟ انتبهوا لهذه المسألة. ما يمنع من الصرف بسبب علتين ممكن أن نحفظهم أحسن. أولا، لاحظ الآن، العلمية والوصفية. العلمية والوصفية هذا لا بد منه. طيب، سؤال للأذكياء، هل يمكن للإسم أن يجتمع في آن واحد بين العلمية والوصفية؟ كيف؟ طيب، اسمه شعبان، واسمه شعبان أحمد، اسمه أحمد بس مو، لا. لذلك لا يمكن الجمع بين العلمية والوصفية. فإذا قلت أحد العلتين علمية أطرح الوصفية، إذا قلت الوصفية أطرح العلمية، بس خلصنا. فالاسم تقول ممنوع من الصرف للعلمية أو للوصفية، ثم تبحث عن علة أخرى. ها، تبحث عن إيش؟ علة أخرى. مثلا لو جاء إنسان وقال لك صحراء ممنوع من الصرف، ممكن أن تعطيه القاعدة اللي قبل قليل، قلنا كل اسم مؤنث ممدود فإنه ممنوع من الصرف، هذه علة واحدة كافية، صح؟ وممكن أن تقول صحراء ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه علم، لأنه علم، صحراء علم، ولأنه منتهى بألف التثنية بعلامة التأنيث. طيب، الأول علم أو صفة، أو لما نقول أو يعني واحد منهم، علم أو صفة، إضافة إلى ذلك علم أو صفة. مثلا فاطمة، لماذا ممنوع من الصرف؟ تقول علم مؤنث، فصار علتين، علم وإيش؟ مؤنث. اكتب هذه فاطمة. طيب، حمزة علم مؤنث اللفظ، مؤنث اللفظ، صح؟ طلحة علم مؤنث اللفظ، فأنت تقول قال طلحة، رأيت طلحة، مررت بطلحة. أولا لا تنون، ثانيا لا تجر. تقول قال حمزة، رأيت حمزة، مررت بحمزة، ولا تنون. تقول قالت عائشة، رأيت عائشة، مررت بعائشة. لماذا؟ مرة ثانية، للعلمية والتأنيث. هذه خلصنا. طيب، لو قال لك قائل إبراهيم جاء في القرآن كثير، ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة لأنه اسم أعجمي. هذه قاعدة أحفظها، كل اسم أعجمي فإنه ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف الأسماء الأعجمية؟ لأن العربية لغة قوية، فإذا ما جاء اسم أعجمي ودخل على اللغة العربية فإن اللغة تجعل لها علامة ودلالة أنها غير ممكنة من العربية. ما هي هذه الدلالة والعلامة؟ أنها ممنوعة من الصرف، مثل إبراهيم وإسماعيل ونحو ذلك، وإسحاق ويعقوب. فأنت تقول قال يعقوب، ورأيت يعقوبة، ومررت بيعقوبة. لماذا؟ للعلمية والعجبة. إذن عندنا وصفان. طيب، أيضا إذا كان الاسم مركب تركيبا مزجيا، إذا كان الاسم مركب تركيبا مزجيا، وهنا أجد نفسي مضطرا أن أذكر أن الأسماء التي هي أعلام قد تكون أعلام مفردة، قد تكون أعلام مركبة. أعلام مفردة مثل محمد، أعلام مركبة مثل بعلبك وحضرموت وعبد الله. الأعلام المركبة منقسمة إلى قسمين، مركب تركيب إضافي مثل عبد الله وعبد الرحمن، مثل مال الله، مال الله، مو عندنا واحد اسمه مال الله، إذن هذا اسم مركب تركيب إضافي، أو مركبا تركيبا مزجيا. تركيب المزجي أنه لا يكون عبارة عن كلمتين ركبتا فصارت كلمة واحدة، أو عبارة عن فعل وفاعل صارت كلمة واحدة، مثل حضرموت. طيب، هذه مسألة مهمة. إذا رأيت شخص سمى نفسه مثلا بعلبك، فأنت كيف تعربه؟ تعربه على أنه اسم ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية والتركيب. للعلمية وإيش؟ والتركيب. أي نوع التركيب؟ تركيب المزجي. أما التركيب الإضافي غير داخل معنى التركيب المزجي. فأنت تقول هذا حضر موت، هذا حضر موت، ما تقول موت، هذا حضر موت. طيب، رأيت حضر موتى، مررت بحضر موتى، ما يصير تنتن، ما يصير، لأنه مركب. إذن فيه العلمية وفيه التركيب. طيب، تقول هذا بعلبك، ورأيت بعلبك اسم منطقة، ومررت ببعلبك، ممنوع من الصرف. هذا أيضا سهل ولله الحمد والمنة. طيب، إذا عرفنا العلمية والعجمة، العلمية والتركيب، أيضا مر معنا الألف الاسم المنتهي بألف ونون زيادة بعد الحرف الثالث، عثمان. لو قال لك قائل عثمان ممنوع من الصرف، لماذا؟ ممكن أن تقول لأنه علم ومنتهى بألف ونون بعد الحرف الثالث. تقول أنت قال مروان رأيت مروان مررت بمروان، تقول قال عفان رأيت عفان مررت بعفان، والموزون على ما كان على وزن الفعل يزيد. الآن يزيد ما يشابه الفعل المضارع؟ يشبه الفعل المضارع. لو قالك قال يزيد لماذا ممنوع من الصرف؟ تقول للعلمية ووزن الفعل، للعلمية ووزن الفعل. أيضا هذا أيضا اسم مهم، إذا كان الاسم معدولا به عن اسم آخر، إذا كان الاسم معدولا به عن اسم آخر فيصبح ممنوعا من الصرف، فلا يلون ولا يجر بالكسرة. طيب، ما معنى الاسم المعدول به؟ العرب نظروا إلى عامر، عامر كثير العمارة أو كثير العمر، فأخذوا منه اسم عمر، أخذوا منه اسم عمر، فيقولون إن هذا اسم معدول به عمر. فأنت تقول قال عمر رأيت عمر مررت بعمر، لأنه اسم معدول به عن عامر على قول بعض اللغويين. إذن لاحظنا الآن أن هذه الأشياء أو هذه العلل تمنع الاسم من الجر، تمنع الاسم من الجر، وتمنع الاسم من أن تكون ممكنا. ما هي؟ العلمية، خلاصة القول مرة ثانية، العلمية والتأنيث، العلمية والعجمة، العلمية والتركيب، العلمية والمختوم بألف ونون، العلمية وأيضا
وزن الفعل،
وزن الفعل، أخذنا هذا. طيب، الصفة تمنع الاسم من الصرف في ثلاثة مواضع فقط. الصفة تمنع الاسم من أن تكون من أن يكون منصرفا في ثلاثة مواضع فقط. ما هي هذه المواضع الثلاث؟ أولا، الموزون على وزن الفعل، فأنت تقول أخضر، ما تقول أخضر، تقول هذا لون أخضر، ما يصير تقول أخضر. ليش؟ لأنك تريد الصفتية وهو على وزن الفعل. لاحظ، صفة وزن الفعل. فلو قالك قائل لماذا قلت هذا هذه، تقول هذا لون أخضر، ليش قلت أخضر؟ ليش ما قلت أخضر؟ تخل، لأن أخضر ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ للوصفية ووزن الفعل، أخضر على وزن أفعل، أخضر وأصفر وأحمر وأزرق، كل الألوان، كل الألوان إذا كان على وزن أفعل وأردت به الوصفية فهي ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. طيب مثال ذلك أيضا، تقول هذا أكرم رجل رأيته، أكرم ممنوع من الصرف، ما يصير تقول أكرم، ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. فأنت تقول هذا لون أخضر ورأيت لونا أخضرا ومررت بلون أخضرا، ممنوع من الصرف. تقول هذا رجل أكرم الرجال، رأيت رجلا أكرم الرجال، مررت برجل أكرم الرجال. على أنه سيأتي أن الممنوع من الصرف إذا أضيف يجوز جره. إذن لاحظوا الآن، الصفة ووزن الفعل ممنوع من الصرف. الثاني المختوم بألف ونون زائدتين، الوصف وألف ونون زائدتين عن أصل، عن أصل الكلمة، ألف ونون زائدتين عن أصل الكلمة، وصفية وألف ونون زائدتين عن أصل الكلمة. عطشان وصف ولا مو وصف؟ وصف. عطشان وصف. ريان، ريان وصف. جوعان وصف. فأنت تقول هذا رجل عطشان، ما تنون، ليش يا عمر؟ للوصفية وأيضا لأنه منتهى بألف ونون عن أصل الكلمة زيادة على أصل الوصف وهو العطش. طيب وأنت تقول هذا رجل ريان، وتقول مررت رأيت رجلا عطشانا، مررت برجل عطشانا، هذا رجل ريان ورأيت رجلا ريانا، مررت برجل ريانا، هكذا. إذن الوصفية والمختومة بألف ونون زائدتين عن أصل الكلمة. أيضا آخر شيء الوصفية والمعدول، الوصفية والمعدولة. لو قال لنا قائل مثلا مثنى وثلاث ورباع، ليش ما قلنا ثلاث، قلنا مثنى وثلاث ورباع؟ تقول رأيت أناسا يمشون مثنى وثلاثة ورباع مثلا، وبمثنى وثلاثة ورباع بي نفس الشيء، ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ للوصفية والمعدولة، لأن مثنى معدول عن اثنين مثل ما قلنا في عمر معدول عن عامر، وثلاث معدول من ثلاث، وربع معدول من أربع. إذن الوصفية وكونه معدول. هكذا نكون انتهينا من الممنوع من الصرف. الفتحة تكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف. خلاصة الكلام مرة ثانية، الاسم الذي لا ينصرف ينقسم إلى قسمين، العلمية وعلة أخرى وهي التأنيث والعجمة و
التركيب.
وزن الفعل والتركيب ومنتهى بألف ونون، طيب، أو الوصفية وثلاثة أشياء، ما هي؟
وزن الفعل.
الوزن الفعل والوصفية وزيادة ألف ونون والوصفية والمعدولة، بس هذا هو الممنوع من الصرف. وبهذا نكون انتهينا من علامات الخفض. نعم.
قال وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون.
قوله وللجزم علامتان. أولا مر معنا أن الجزم علامة خاصة بالأفعال، صح؟ صح؟ ممتاز. طيب ما هي العلامة الخاصة بالأسماء؟
الجر،
الخفض أو الجر، أحسنت. إذا لاحظوا الآن أن الإعراب إما، لاحظوا يدي، ها، إما رفع وإما نصب وإما جر وإما جزم، مساوي. رفع، نصب، جر، جزم، هذه هي علامات الإعراب. الرفع والنصب والجر من علامات الأسماء. الرفع والنصب والجزم هذه في الأفعال. فالجزم من خصائص الأفعال كما أن الجر من خصائص
أسماء.
الأسماء جيم وجيم، جيم الجزم في الفعل وجيم الجر في الاسم، هذه سهلة. الآن للجزم علامتان مباشرة، ذهنك لا يذهب بعيد، لا يوجد جزم إلا في الأفعال بس. ليش الاسم ما يجزم؟ الاسم يقول لك أنت ما تقدر تجزمني، أنت منو عشان تجزمني؟ أنا اسم، أنا اسم ما أجزم. من الذي يجزم؟ الفعل الذي يجزم. ولذلك الآن بعض الإخوة، هذا من باب المداعبة فقط عشان لا تملوا، بعض الإخوة تقول له ما اسمك؟ يقول اسمي عبد التواب إن شاء الله. ما في إن شاء الله، هذا جزم، اسمك عبد التواب جزمة. شنو إن شاء الله؟ إن شاء الله متى تكون؟ في الأفعال. كيف في الأفعال؟ سآتي الدرس إن شاء الله، صح ولا لا؟ إذن الجزم من علامات الأفعال، ما هو من علامات الأسماء. الاسم ما في جزم، أنت اسمك محمد ولا ما في؟ ما في، ما تقول إن شاء الله، خلاص اسمك محمد. في الإعراب الجزم من خصائص الأفعال. قال المصنف وللجزم علامتان السكون والحذف. السكون أم الباب، الأصل في الجزم السكون، الأصل في الجزم السكون. مر معنا بس من باب التذكير، مر معنا أن الأفعال منقسمة إلى ثلاثة أقسام، صح؟ ماضي ومضارع وأمر، صح؟ المضارع إيش قلنا عنه؟ مبني ولا معرب؟ المضارع معرب. طيب والماضي؟ إذن وراء ظهرنا، ما لنا شغل فيه. الماضي مبني أبدا، أكل شرب، أكلت شربت، درست صامت، خله ورانا، ما لنا علاقة فيه. الماضي كله مبني. طيب والأمر؟
كذلك مبني.
كذلك كله مبني. فأنت تقول كل، اشرب، صل، صم، كلي واشربي، صومي، صلي، خلاص مبني، ما لنا علاقة فيها، خلها ورا ظهرنا. الفعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة بني، فأيضا ليس معنا، ورا ظهرنا. وش اللي بقي؟ بقي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء بس. هذا الفعل هو الذي الآن يمكن أن نجزمه فقط، ترى باب صغير. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هو الذي يمكن أن يجزم فقط. طيب للجزم علامتان السكون والحذف. أما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل ينقسم إلى قسمين، الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين والفعل عموما. فعل مضارع صحيح الآخر، اكتب معنى صحيح الآخر، أي ليس فيه ألف كدع، كدعا، ولا واو كيدعو، ولا ياء كيمشي. ها، واضح؟ طيب عفوا مرة ثانية، الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي ليس في آخره ألف كيسعى، عشان ما نجيب الماضي نجيب المضارع، ألف كيسعى أو واو كيدعو أو ياء كيمشي. إذا وجدت في آخر الفعل ألف واو ياء هذا إيش نسميه؟ نسميه غير صحيح الآخر، نسميه معتلاً. خل المعتل يستريح وأنت خلك مع الصحيح. ما هو الصحيح؟ الفعل المضارع الذي ليس في آخره ألف ولا واو ولا ياء. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك يدرس عامر، يدرس عامر طيب، ويكتب محمد. إذن لاحظ الفعل الصحيح هو الذي ليس في آخره ألف ولا واو ولا ياء. الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا أردت أن تجزمه كيف تفعل؟ سهل، حط سكون على آخر حرف في الفعل. يدرس تقول أنت تدرس، أنت تدرس، أنت تدرسي، أنت تدرس النحو، أنت تدرس النحو. طيب إذا أردت أن تقول أنه لم يدرس أو لن يدرس ماذا تفعل؟ تقول أنت لم تدرس النحو، حط سكون. أنت لم تصلي، لم تصل هذا السكون الفجر. أنت لم تصم قضاءك. فالفعل المضارع إذا أردت أن تجزمه تضع عليه سكون بدال الضمة التي هي علامة الرفع أو الفتحة التي هي علامة للنصب. هذه سهلة جدا. طيب وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. احنا عرفنا المعتل الآخر، شنو الفعل المضارع المعتل الآخر؟ آخره ألف واو ويا. ألف مثل يسعى، واو مثل يدعو، ويا مثل يمشي. إذا أردنا أن نجزم الفعل المعتل الآخر ماذا نفعل؟ نحذف حرف العلة، بس نحذف حرف العلة. فأنت تقول أنت لم، ها لا الأول
لم تصل،
لم تسعى، لم تسعى الألف أول شيء، لم تسعى الألف أول شيء، بعدين الواو، ولم تدعو بالضم حذفت الواو، ولم تدعو ها بعدين بالياء، ولم تمشي، ولم تصلي بالكسر. لاحظ الآن بحذف حرف العلة. فلو قال لك قائل، انتبه لهذه المسألة، لو قال لك القائل إن الفعل المضارع المعتل الآخر مجزوم، ما علامة جزمه؟ تقول علامة جزمه حذف حرف العلة، مو علامة جزمه السكون. لا تدور السكون، لا تدور السكون، ما في سكون. طيب لما قلت لم تسعى الفتحة، هذا مو إعراب، ليش عامر؟ لأن هذه فتحة موجودة قبل ما تجيب لم، بدليل تسعى فتحة موجودة، صح ولا لا؟ أنت لم تدعو الضم، هذه مو علامة الإعراب، ليش؟ لأنها موجودة قبل ما تجي لم، تدعو مع الواو، فحذفت الواو. إذن علامة الجزم في المعتل الآخر حذف حرف العلة. وفي الأفعال الخمسة مر معنا، ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل على وزاني يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، كل فعل على وزاني يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. فأنت تقولين، فأنت تقول مثلا هما يدرسان، أنتما تدرسان، أنتم تدرسون، هم يدرسون، أنت تدرسين. إذا أدخلت الآن في هذه الأمثلة السابقة قلنا علامة الرفع ثبوت النون، وعلامة النصب والجزم حذف النون. فأنت تقول أنتما لم تدرسا جيدا، هما لم يدرسا جيدا، هم لم يدرسوا جيدا، أنتم لم تدرسوا جيدا، أنت لم تدرسي جيدا. تدرسي بالياء، لأن الياء من في الأفعال الخمس إذن لاحظوا الآن أن الحذف علامة للجزم في فعلين، في نوعين من الأفعال: فعل المعتل الآخر تحذف حرف العلة، في الأفعال الخمسة تحذف نون الأفعال الخمسة، لأن النون علامة الرفع، وحذف النون علامة النصب، وحذف النون علامة الجزم. انتهى الوقت. طيب نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم. السبت القادم راح يكون آخر درس في الدورة، مناسب ولا تبون نقف اليوم؟ السبت القادم إن شاء الله آخر درس. هل عنده سؤال؟ أنا خلاص تريح، تفضل. ليش؟ السالم معناه أن المفرد، فأنت لما تقول مسلم هذا اسم مفرد صح؟ مسلم اسم مفرد ولا اثنين؟ اسم مفرد، حط عليه ألف تاء التأنيث، شو تقول؟ مسلمات. السالم سموه سالم، الأخوات يعترضون، يقول الطالبات يعترضن، يقولن الشيخ يجاوب وإحنا ما سمعنا السؤال. أنا أحياناً أنسى أن في طالبات، لأن ما بينهم يعني شيء يدل على وجودهم، مع أنهن موجودات جزاهن الله خيراً. أخوكم يسأل يقول ما معنى جمع المؤنث السالم؟ ما معنى السالم؟ السالم سواء في جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم، السالم معنى أن المفرد باق على حاله بترتيبه وشكله، هذا معنى السالم. مثال ذلك تقول مسلم إذا جمعته مسلمون مسلمين، إذا جمعت إناث مسلمات، إذا المفرد باقي ما تغير، فسميناه سالما. وسموه سالما في مقابل التكسير، في جمع تكسير قلم أقلام، صار المفرد مو باقي على نفس الشكل. رجل رجال جمع تكسير، ليش؟ لأنه مو باقي على أصل صورة المفرد. واضح؟ نعم.
أحد أسباب الأسبان التي لا تنصرف المعدون، كيف نعرف أصل
الكلمة؟ لابد من الرجوع إلى العربية. الرجوع إلى العربية حتى أيضاً أخوكم يسأل يقول كيف نعرف أن هذا الاسم معدون؟ كيف نعرف أن هذا الاسم معدون؟ لابد من الرجوع إلى المعاجم، فالمعاجم هي التي تقول أن زحل اسم معدول، هبل اسم معدول، هم يقولون هذا. نعم.
زيد أليس اسم علم؟
زيد اسم علم قطعا، مو ممكن بعد، أبدا. قال زيد رأيت زيدا مررت بزيد، أمكن اسم زيد. ها؟ أحسنت. يقول ليش زيد ليس ممنوع من الصرف؟ لا يسأل هكذا السؤال، يقال زيد لماذا ممنوع من الصرف، أو لماذا ليس ممنوع من الصرف؟ لا، نقول زيد ليس فيه شبه من التأنيث موجود وعلم فيه لفظ التأنيث. طيب أعجمي مركب على وزن الفعل معدول، خلاص الأصل في الأسماء هذه يحفظوها، الأصل في الأسماء التمكين، هذا أصل. ولذلك أكثر الأسماء منصرفة ولا غير منصرفة؟ منصرفة، أكثر الأسماء منصرفة وقليل منها غير منصرف، وهي التي جمعت العلمية وما ذكرنا والوصفية وما ذكر. بعضهم يقول هكذا، ممكن أمكن هو الذي ذكرناه بالممكن، وممكن غير أمكن هو الممنوع من الصرف. أنت جيت متأخر، جاوبنا عليه قبل ما تجي.
عزير
نعم، لماذا يكون ممنوع من الصرف؟ وكيف تقع جميع لأن هناك من المعاجم من يقول عزير ليس اسم أعجم. لكن على كل حال هذه أيضا مسألة مهمة، وهو أن الأسماء الأعجمية التي تكون ممنوع من الصرف هي التي زادت عن ثلاثة أحرف. فمثلا نوح يقولون اسم أعجمي، مع أني أنا في نفسي أنه اسم عربي من ناحية نوح، فيقولون أنه نوح ممكن أمكن، قال نوح، واضح. وكذلك هود، هود بعض العلماء يقول ممنوع من الصرف، الصواب أنه ليس ممنوع من الصرف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.